بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، نراجع بعض ما أخذناه في الدرس الماضي. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الأخ الكريم بارك الله فيك، ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ ما سألتك عن التعريف الآن، سألتك عن الفرق، ما كنت عرف الاستغاثة، إيش الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ جيد، إذن فكل أحسنت جزاك الله خيرا. عامر، ما معنى الاستغاثة؟ ماذا؟ أحسنت. طيب الأخ مبروك، ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ جيد، أحسنت، جزاك الله خير. أقسام الاستغاثة ما هي؟ طيب، الاستغاثة بالمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق جائزة، طيب إيش دليلها؟ لا، ليس هكذا الآية. فاستغاثه، جيد، أحسنت. طبعا إخواني، من دخل المسجد قبل أن يجلس يصلي ماذا؟ يصلي ركعتين، هذا تنبيه عام إخواني الأفاضل. طيب، أورد المؤلف عليه رحمة الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما وجه الربط بين الآية وموضوع الباب؟ ذكرنا قاعدة في أنواع الاستدلال بالقرآن فقط ولا بالنصوص؟ جيد، أحسنت. أسمعي. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. في الآية فائدة لغوية ما هي؟ تعلق موضوع المعاني ودلالات الآيات ودلالات النصوص. لا، لا، ليس هكذا. عبد الله، وين؟ جيد، أحسنت. مثال ثاني، سورة الفاتحة. جيد، أحسنت، جزاك الله خير. طيب، نرجع إلى درسنا إخوان الأفاضل. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. إخوان الأفاضل، من الأمور التي يجب على طالب العلم أن يعتني بها أنه ينوع في الاستدلال، فيستدل بالآيات ويستدل بنصوص مختلفة ومتنوعة على الموضوع الواحد. عندما تقرأ في كتب بعض أئمة السنة تجد أنهم قد يستدلون على المسألة الواحدة بعشرين، ثلاثين، أربعين أو خمسين دليلا، وهذا طبعا علامة من علامات سعة العلم. وهذه الأدلة كلها طبعا إخواني صحيحة وثابتة، ووجه الاستدلال منها صحيح، بمعنى ليس خمسين دليل وبعضها ضعيف وبعضها موضوع وبعضها مكذوب، لا، وإنما عندهم يعني أدلة صحيحة ثابتة، وجه الاستدلال فيها سليم وصحيح. والمؤلف عليه رحمة الله تعالى عقد هذا الباب من أجل أن ينوع في الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. كما ذكرنا لكم إخوان الأفاضل في بعض الدروس الماضية بأن الأدلة على التوحيد نوعين: دليل عام يدل أن الله هو المستحق بالعبادة، ودليل خاص في هذه العبادة أنها توجه لله ولا توجه لغيره. مثال إخوان الأفاضل: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد جميع أنواع العبادات لله، وإياك نستعين دليل على ماذا؟ على عبادة خاصة، وهي عبادة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. عقد المؤلف عليه رحمة الله تعالى هذا الباب خلاصته تدور حول تعظيم الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ذو الألوهية والربوبية، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. طيب هذه المعبودات التي تعبد من دون الله هل لها هذه الأوصاف؟ هل لها هذه الأمور؟ أبدا إخوان الأفاضل، بل هي ناقصة، هي مخلوقة، فيها عيوب، فيها بلايا، فيها رزايا، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص ومنزه عن كل عيب. إخوان الأفاضل، من الأدلة التي تدل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وصفات العلى. طيب انظر إلى هذه الأصنام، هذه الآلهة، ليس لها أبدا شيء من هذه الأمور، بل هي مخلوقة محتاجة مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا الأدلة التي تدل على ربوبية رب العالمين تستطيع أن تلزم بها من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. رجل تسأله: من الذي خلق السماء؟ يقول الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا إذن تطلب الرزق من غير الله؟ لماذا تتوجه لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذه القاعدة إخواني لو فهمها طالب العلم فهما جيدا صحيحا سليما لا تمكن من دعوة كثير من الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس يتعلق ببعض الأمور الشركية، إذا بينت له أن الرزاق هو الله والحافظ هو الله والمغيث هو الله والذي ينجي هو الله، يقتنع ويترك هذه الأمور التي يفعلها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. رب العالمين ينكر على الكفار عبادتهم لأصنام لا يخلقون شيئا، بل هم مخلوقون، هم مفتقرون محتاجون إلى الله. كيف تعبد مخلوق وتترك الخالق المعبود سبحانه وتعالى؟ ترى إخوان الأفاضل، أحيانا بعض الناس قد يعرف مثل هذه المسائل نظريا، لكن عند الواقع العملي في حياته يقصر في فهم هذه المسائل. مثال على ذلك إخوان الأفاضل، بعض الناس إذا عمل يرجو الناس، ما يرجو ما عند الله، يرجو مدح الناس، يرجو ثناء الناس. سبحان الله العظيم، أقبلت على المخلوق الضعيف المحتاج المفتقر إلى الله، ونسيت رب العالمين ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أيضا إخوان الأفاضل، بعض الناس قد يطلب الرفعة عند فلان الفلاني وينسى أن الرفعة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يخاف من بعض المخلوقين وينسى بأن الذي ينبغي ويجب أن نخاف منه هو الله سبحانه وتعالى. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ كيف تشرك بالله عز وجل ما لا يخلق شيء؟ كيف تشرك مع خالقك سبحانه وتعالى؟ وهم يخلقون، مخلوقون، محتاجون، مفتقرون إلى الله، ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لو وقعت في كرب من الذي سيغيثك؟ من الذي سيعينك؟ لن يعينك إلا الله سبحانه وتعالى. إذن توجه إلى الله واعبد الله ولا تشرك به شيئا سبحانه وتعالى. طبعا إخوانه هنا فائدة ومسألة من المسائل. طيب قد يقول لك قال أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ رب العالمين ذكر بأن المخلوق لا يمكن أن يخلق في هذه الآية، لا يخلقون شيئا. طيب في آيات أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المصورين يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. طيب كيف نجمع بينها وبين هذه الآية؟ من يعرف يرفع يده، تفضل. خلقه ماذا؟ أحسنت، خلق الإنسان تحويل تغيير تشكيل، أما خلق الله عز وجل إيجاد من العدم. خلق الله سبحانه وتعالى إيجاد من العدم، وخلق الإنسان ماذا؟ خلق الإنسان إخوان الأفاضل تغيير، هذا يوضع هنا، هذا يغير كذا، هذا يحول كذا، هذا هو خلق الإنسان. أذكر على ذلك مثال آخر، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يعني الله سبحانه وتعالى من غناه، أن الله سبحانه وتعالى من غناه جميع المخلوقين مفتقرون إليه سبحانه وتعالى، محتاجون إليه، لا يملكون شيئا. طيب إخواني الأفاضل في آيات أخرى أو يعني يكون الإنسان يملك بعض الأشياء، كيف نجمع بين هذه الأمور التي يعني الأدلة التي تدل بأن الإنسان يملك الأشياء وبأن الله عز وجل هو مالك الملك سبحانه وتعالى؟ ملك الإنسان قاصر، يتصرف فيه في وقت معين، جزء معين، يعني الإنسان إخوان الأفاضل يتصرف في الأشياء التي يملكها على وفق مراد الله. لا يجوز للإنسان أن يأتي بماله ويحرق ماله، ما يجوز له مثل هذا. أما الله سبحانه وتعالى له الملك المطلق والملك الكامل، ملك الإنسان قاصر، بمعنى أملك هذا أملك هذا، لكن لا أملك كل شيء على الدنيا هذه. أما الله سبحانه وتعالى مالك الملك، يملك كل شيء، هو الغني سبحانه وتعالى، والخلق مفتقرون إليه. إذن وجه الاستدلال من الآية مرة أخرى، كيف الإنسان يفعل مثل هذا؟ هذه من الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن الإنسان لو فهم توحيد الربوبية فهما صحيحا لم يشرك بالله عز وجل في توحيد الألوهية. وإلا واحد يثبت أن الله هو الخالق المعبود سبحانه وتعالى ثم يعبد غير الله، وين إيمانه بتوحيد الربوبية؟ وين إيمانه بأن الله هو الرب الذي يجب أن يتوجه له ويقصد له بسائر أنواع العقرب وسائر أنواع العبادات؟ ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يا أيها الناس، يا أيها البشر الذين تعبدونهم من دون الله ما يملكون شيئا، أين عقولكم؟ فكروا، لماذا يلجأ الإنسان لغير الله؟ لماذا يذهب الإنسان لغير الله سبحانه وتعالى؟ وسبحان الله العظيم، قد يقول قائل من الأخوة الأفاضل هذا أمر واضح، هذا أمر بين إخوان الأفاضل، لكن للأسف الشديد من يعني كتب الله عز وجل عليه الحرمان والشقاء لا يبصر مثل هذا الدليل البين الواضح. وإلا إخوان الأفاضل كم نسمع أن الناس يذهبون إلى السحرة ومشعوذين وكهان ودجالين. طيب الآن لو كان هذا الساحر يملك شيء لنفع من؟ أجيب إخوان الأفاضل، لنفع نفسه. لماذا عندما تذهب إليه يطلب من كمال؟ لو كان يملك شيء لن يطلب منك درهما واحدا. لكن اعرف بأن هؤلاء إخوان الأفاضل أناس بعيدون عن الخير، بعيدون عن الهدى، نسأل الله العفو والعافية. وين إيمان الناس مثل هذه الأدلة؟ للأسف هذه أمور مؤلمة جدا موجودة في واقع بعض المسلمين، وللأسف الشديد يلجأ لغير الله، يذهب لغير الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا الغير لا يملك أبدا أي شيء. إخوان الأفاضل كم نسمع أن بعض الناس يذهب إلى بعض المشعوذين يزعم مضاعفة الأموال، مليون تصبح مليونين. وين عقلك بارك الله فيك؟ لو كان هذا الأمر يملكه هذا لانتفع هو به، نسأل الله العفو والعافية. لذلك إخواني يجب على المسلم ألا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يثبت قلبه على الدين، وأن يرزقه الهداية، وأن يرزقه السداد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإلا إخواني الأفاض، والله كم نسمع إخواني من قصص ووقائع يندى لها جبين الحر. بالأمس أمس يعني على الحقيقة والواقع، إحدى الأخوات تقول: أشعر بضيق وكآبة وحزن وغيره، فذهبت أو عندي واحدة من زميلاتها أبوها يتعامل بالسحر والشعوذة، سألته قال بأن فيك جني ومدري إيش وغير هذا. سألتها سؤال: أختي الكريمة أنت مسلمة؟ قالت نعم. لما تسأل مثل هذا؟ قلت: وين إيمانك؟ أين إيمانك؟ وين إيمان الإنسان؟ وين عقيدة الإنسان؟ لما يذهب إلى أمثال هؤلاء؟ والأقبح والأمر والأدهى أن تسمع بعض الناس يقول: بدم بارد نسأل الله العفو والعافية دفعني لذلك الفضول. فضول في أغلى ما تملك، فضول في رأس مالك بارك الله فيك. إذا ذهب مثل هذا الأمر، ذهب الإيمان، ذهبت العقيدة، عند ذلك إخوان الأفاضل لينتبه، يعني عند ذلك قد لا ينفع الندم والعياذ بالله. فالأمر عظيم والأمر جليل إخوان الأفاضل، لا يمكن أبدا أن يتهاون فيه. الآن تجد إخوان الأفاضل بعض الناس تقول له: هل يمكن أن يدفعك الفضول إلى أن تتهاون في مسائل العرض والشرف؟ معاذ الله، كيف مثل هذا الكلام؟ طيب يمكن يدفعك الفضول بأنك تتهاون في رأس الأمر وسنام الأمر كلمة لا إله إلا الله؟ الأمر عظيم جدا إخوان الأفاضل، فننتبه إلى ذلك ونذكر أنفسنا، ويوصي بعضنا بعضا، فإن بعض الناس يغفل عن مثل هذا. يعني إخواني، من من الله عز وجل عليه بالهداية والتوفيق والكرم والسداد يعان على الخير، ينتبه لأمور. أحيانا الإنسان قد تمر عليه أمور هي محرمة، ما ينتبه لها، ما يشعر بها، فلا بد على الإنسان أن يراقب نفسه، يعرض أعماله على نصوص الكتاب والسنة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. الشيخ صليت تحية المسجد؟ صليها بارك الله فيك، صليها إخواني، ما يجلس أحد يصلي تحية المسجد حتى على قول من يقول بالاستحباب. لا نفرط ماذا؟ لا نفرط في السنة. حتى على قول من يقول بأن تحية المسجد سنة، يصلي الإنسان تحية المسجد ولا يفرط فيها، لا يفرط فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بغض يعني، مرة أحد الأخوة قال لي، واحد كان يصلي بغير سترة، فقلت له: يا أخي تصلي بغير سترة؟ قال فلان وقال علان والراجح عندي وما أدري إيش وا 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 إلى آخره، أنها سنة. قلت له: ما شاء الله، كل هذا العلم ولا تطبق السنة؟ فقال: جزاك الله خيرا، لن أتركها بعد اليوم. ما فائدة العلم إذن؟ صحيح ولا أخواني الأفاضل؟ نحرص ولن يفوتنا شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما معنى القطمير إخوان الأفاضل؟ قبل أن نذكر معنى هذه الكلمة، في القرآن إخوان الأفاضل ذكرت ثلاثة أشياء تتعلق بنواة التمر، ذكرت ثلاثة أشياء تتعلق بنواة التمر: القطمير والنقير والفتيل. القطمير والنقير والفتيل. إخوان الأفاضل، القطمير اللفافة الرقيقة التي تحيط بالنواة، اللفافة الرقيقة التي تحيط بالنواة. طيب هذا القطمير. الفتيل إخوان الأفاضل السلك الموجود ماذا؟ في وسط النواة، السلك الموجود في وسط النواة. النقير يعني نقطة سوداء تكون في أعلى النواة، نقطة سوداء تكون في أعلى النواة. القطمير الغشاء الذي يحيط بالنواة، الفتيل السلك الموجود في النواة، النقير نقطة سوداء موجودة ماذا؟ في أعلى النواة. طيب إذا كان الكفار ما يملكون القطمير وهو الغشاء الرقيق جدا الذي يحيط بالنواة، يملكون إذن المغفرة؟ يملكون إذن الرزق؟ يملكون إذن دخولك الجنة؟ ما يملكون شيئا. فالجأ إلى الله، واضرع إلى الله، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، رباعيته بالفتح إخواني، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. يرحمكم الله. شج أي الشجة إخوان الأفاضل الجرح، وخاصة إذا كان هذا الجرح في الوجه. الشجة إخوان الأفاضل الشجة مرة أخرى الجرح في الرأس وخاصة الوجه. مرة أخرى إخوان الأفاضل، الشجة الجرح في الرأس عامة، وخاصة تطلق هذه الكلمة على الجرح في الوجه. يعني قد يجرح الإنسان في رأسه ولا يكون هذا الجرح في وجهه، يجرح الإنسان إخواني في رأسه مثلا آخر الرأس ولا يكون الجرح ماذا في وجهه. فالشج الجرح في الرأس بشكل عام، وخاصة إخوان الأفاضل ماذا، وخاصة إذا كان هذا الجرح في وجه الإنسان، إذا كان هذا الجرح في وجه الإنسان. في حديث أم زرع ماذا قالت المرأة؟ أحد يعرف؟ لا لا شجني شجنا، ها شجك أو فلك أو جمع كل لك، إما يجرح وإما يكسر العظم أو يجمع الثنتين، إما يجرح أو يكسر العظم أو يجمع الثنتين. وهذا للأسف الشديد واقع مزر جدا عند بعض الرجال، نسأل الله العفو والعافية والهداية للجميع. يعني إخواني حقيقة، وهذا أمر يعني ينبغي أن نتوقف معه وقفة، بعض النساء يقع عليهن من الظلم ما لا يعلم به إلا الله. سمعت مرة أحد المشايخ يقول: لعل منع القطر من السماء، لعل والله أعلم، بسبب الظلم الذي يقع على بعض، وليس كل، على بعض النساء ظلم عظيم. والله أنا اطلعت على قضية بنفسي، يعني أحد الإخوة أراني، كان هو محكم في قضية، يعني رجل ضرب زوجته فأدخلها المستشفى مدة أسبوعين. طيب يصح مثل هذا؟ هذا يجوز إخوان الأفاضل؟ والله هذا من الظلم العظيم، نسأل الله العفو والعافية. وين حسن العشرة؟ وين خيركم خيركم لأهله؟ لكن كما قلنا إخوان الأفاضل في بعض المسائل للأسف إخواني حقيقة مؤلمة، عندما يكون العلم الشرعي نظري لا عملي، هذه مصيبة كبرى وهذه رزية كبرى. وطبعا إخواني عندما نتكلم عن هذا الجانب، يعني بعض الناس والأسف الشديد إذا كان الزوج مقصر، الزوجة تقول لزوجها ها اسمع يرد عليك، والزوج يقول لزوجتي ها اسمعي يرد عليك. الأمر دين إخواني، ستسأل أنت عن عملك وهي تسأل عن عملها، فلا بد على الإنسان أن يرضي من رب العالمين قبل أن يرضي فلان وفلان، نسأل الله الهداية للجميع. إذا إخوان الأفاضل الشجة الجرح في الرأس وفي الوجه خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، الرباعية إخوان الأفاضل كل سن بعد الثنية، يعني الثنية هي الأسنان التي تكون في الواجهة، السن الذي بعدها ماذا؟ السن الذي بعدها الرباعية، والتي بعدها ماذا؟ الناب، والتي بعدها ماذا؟ الناب. إذا إخوان الأفاضل رباعيته السن التي تكون بعد ماذا؟ بعد الثنية. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ في هذا تنبيه إخوان الأفاضل، شوف الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة إخواني هل واحد منا في الدعوة إلى الله تعرض إلى مثل هذا الأذى، أن وجهه يجرح وسنه تكسر؟ أنا حسب علم القاصر إخواني عندنا والله الحمد هنا ما وجدت أحد تعرض إلى مثل هذا، حسب علم القاصر إخواني الأفاضل. فالمسلم إخواني لابد عليه أن يصبر، إذا وجد أذية من فلان، كلمة من علان، أعرض عن الجاهلين، ادعو إلى الله ولا تبالي، وذكر واصبر، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. المسلم إخواني يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي به، يصبر على قضاء الله وقدره. انتبه إلى نقطة، من الذي شجى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها من الذي شجاه؟ شجاه ها لا لا يعني كقبيلة وعائلة، من؟ كفار قريش. كفار قريش أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء هذا الأذى من أقرب المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. أليست هذه مصيبة على مصيبة؟ ومع هذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على قضاء الله وقدره. في هذا التأكيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ بعيد أن يفلح هؤلاء الناس الذين يصلون إلى هذه الدرجة من العتو والبغي في الكفر ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء يا محمد. أمر هدايتهم، أمر فلاحهم، أمر ضلالهم، أمر هزيمتكم في يوم أحد، أمر انتصاركم في يوم أحد، ليس إلى الناس، وإنما هو إلى رب الناس. في هذا تنبيه إخوان الأفاضل على مسائل الاعتقاد من عدة وجوه. الوجه الأول إخوان الأفاضل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر، أفضل إنسان مشى على هذه الأرض، تعرض إلى هذا البلاء، أوذي هذا الإيذاء، ولم يتمكن من دفع الأذية عن نفسه، إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدفع الأذية عن نفسه ولا عن غيره، فالجأ إلى الله وضع إلى رب العالمين. مرة ثانية، شوف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد تعرض إلى مثل هذا البلاء، لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع البلاء عن نفسه. طيب غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع البلاء لا عن نفسه ولا عن غيره. هذا الوجه الأول الذي يتعلق بالعقيدة. الوجه الثاني إخوان الأفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم مع علو قدره ومكانه ومحبة رب العالمين العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، لا تملك أمر الهداية، أمر الفلاح، أمر السعادة، أمر الشقاء، هذه أمور عند الله عز وجل، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عز وجل لنبيه: ليس لك من الأمر شيء. إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم أكيد وقطع الإخوان الأفاضل ليس له من الأمر شيء، ولا يملك أن يتصرف في ملك الله سبحانه وتعالى، ولا يملك أن يتصرف في ملكوت الله سبحانه وتعالى. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. يعني يقنت قنوت النازلة، يقنت قنوت النازلة. وهنا تنبيه إخواني، قنوت النازلة يكون في جميع الصلوات، وخاصة في صلاة الفجر، خاصة في صلاة الفجر. يعني من قنت قنوت النازلة في صلاة الظهر لا حرج، من قنت قنوت النازلة في صلاة العصر لا حرج، من قنت قنوت النازلة في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر لا حرج. لكن طبعا قنوت النازلة إذا أمر من ولي الأمر به، والأمر ليس موكل إلى اجتهادات الناس، الأمر ليس موكل إلى اجتهادات الناس. ومرة يعني في أوائل درس كتاب التوحيد تكلمنا أظن بجلاء عن مثل هذه المسألة، تكلمنا بجلاء عن مثل هذه المسألة. يعني ما يأتي واحد ويجتهد والله يلا تعالوا خلنا نقنت قنوت النازلة، مرد هذه المسألة إلى ولي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت. هذا الأمر طبعا دين، ما نجامل عليه فلان ولا علان، دين الله سبحانه وتعالى، هذا دين الله سبحانه وتعالى، والمقام ليس مقام مجامل لفلان أو علان. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت، ولم يثبت عنه أنه أمر بقية الصحابة بالقنوت. إذن القنوت يكون بأمر ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر بالقنوت قنتنا، إذا لم يأمر بالقنوت لم نقنت إخواني الأفاضل. يقول: فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. والآية وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أي بأن موضوع هدايتهم عدم هدايتهم هذه عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يملك شيء. وبعض هؤلاء الذين دعا عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم أسلموا، بعض هؤلاء الذين دعا عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم أسلموا. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا كان إخوان الأفاضل نبينا صلى الله عليه وسلم لا يغني عن عائلته وعن قبيلته وعن بناته شيئا، فكيف يغني عن غيره؟ مرة أخرى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قبيلته وعشيرته وبناته شيئا، كيف يغني عن غيره صلى الله عليه وسلم؟ فالمسلم لا بد عليه أن يلجأ إلى الله ويضرع إلى رب العالمين. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذن إخوان الأفاضل، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يستطع أن ينفع قرابته إلا بأن يوصل لهم الخير ويذكرهم بأن هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو النفع الذي يملكه لهم، أما غير ذلك لا يملك شيء لأقاربه صلى الله عليه وسلم. إذن كيف بغيره؟ فلا بد على المسلم أن يلجأ إلى الله. طبعا إخواني، هنا تنبيه في الحديث الذي قبله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا أيضا فيه ماذا؟ تأكيد على موضوع التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم وقع في كرب، لجأ إلى من؟ أجيبه، لجأ إلى الله. إذن أنت أيها المسلم إذا وقعت في كرب تلجأ إلى من؟ تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الباب قبله إخوان الأفاضل يتكلم عن الذي يملك ويخلق ويصور، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. هذا الباب يتكلم أن الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى هو المستحق للعبادة. الباب الأول تقريبا دلالته من حيث توحيد الربوبية، وأما هذا الباب دلالته من حيث توحيد الأسماء والصفات، وأن الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى هو الذي يستحق العبادة، وغيره لا يعبد ولا يتجه إليه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، والملائكة مخلوقات من نور لها أجنحة مثنى، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا بفتحتين، خضعانا لقوله، وجاء إخوان الأفاضل بضم أوله خضعانا وخضعانا بفتحتين، أو خضعانا ضم الخاء وماذا ثم السكون، حرف الثاني السكون، وجاءت أيضا بفتحتين خضعانا وخضعانا، أي ذلة وعبودية لله سبحانه وتعالى، لقول الله عز وجل، كأنه سلسلة على صفوان، أي أن الملائكة يعني تضرب بأجنحتها، وهذا الضرب يشبه ضرب السلسلة على الحصى الأملس، الصفوان الحصى الأملس، من شدة خضوع الملائكة لله سبحانه وتعالى، ينفذهم ذلك، يؤثر فيهم، يبلغ فيهم هذا الأمر خوف الله وتعظيم الله مبلغا عظيما، حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم. في هذا التنبيه أن الملائكة لها قلوب، في هذا التنبيه أن الملائكة لها قلوب، حتى إذا فزع ما معناها؟ ذهب الفزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ في هذا تنبيه أن الملائكة لا تعلم الغيب، لو كانت تعلم الغيب ما تقول ماذا قال ربكم، فيقولون قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، فهو العظيم الجليل سبحانه وتعالى، يسمعها مسترق السمع، يسمع الكلام الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى، ومسترق السمع طبعا الجن، هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان في رواية أخرى، سفيان بن عيينة، هكذا بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، كيف؟ ها متأكد ولا في شك؟ في شك؟ متأكد؟ إن شاء الله تحقيقا تعليقا الآن. هكذا؟ نعم أحسنت. وصف سفيان بن عيينة كيف؟ هكذا بالعرض، بأن مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، هكذا بعضه فوق بعض، يعني يمكن الأحوات بعضهن موجودات أن يأتي الإنسان بكفه ويجعلها في العرض ويفرق بين أصابعه، ويفرق بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الشاهد من الحديث إخواني ورابط الحديث بكتاب التوحيد أن الملائكة على عظم خلقها إذا سمعت الكلام من الله سبحانه وتعالى يؤثر فيهم هذا تأثيرا عظيما، فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير. إذن إخواني، هو الذي يستحق العبادة أم غيره؟ لا أم غيره هو المستحق للعبادة، غير الله عز وجل ما يخلق شيء، غير الله سبحانه وتعالى لا يملك شيء، غير الله عز وجل تعال وابصق في وجهه ما يستطيع أن يفعل شيء. فالمسلم لا بد عليه أن يلجأ إلى الله ويضع إلى رب العالمين. ثم انظر أخي الكريم إلى أدب الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، يقضي ربنا بالكلمة في السماء فيبلغ فيهم من خوف الله وتعظيم الله شيئا عظيما كبيرا. ما بالنا نرى إخوان الأفاضل بعضا منا، أو أحيانا يكون حالنا نعلم مراد الله سبحانه وتعالى ونعلم بأن هذا هو الحق وأن هذا هو كلام الله، ثم نعرض عن كلام الله عز وجل. من روائع ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى أنه يقول والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني. نعم إخوان الأفاضل، المصيبة العظمى أن يكون الإنسان معرضا عن نصوص الكتاب والسنة، يا أخي قال الله كذا دعني من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يتقحم مثل هذه، يعني يعلم تمام العلم لكن معاندة لله، هذه والله مصيبة كبرى وبلية عظمى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، الحديث إخوان الأفاضل ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني أختم هذا المجلس بذكر فائدة طيبة إن شاء الله تعالى من كلام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، قرأتها مع بعض الإخوة في بعض المجالس السابقة، لكن أرى بأن الكلام فيه نفع وفيه خير، و لو كرره الإنسان لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وبعد هذا نذكر الصلة بين الكلام وبين موضوع الباب ولماذا أوردنا هذا الكلام، يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وله الخلق، أي لله عز وجل الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد وله الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وله الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، شملت قدرته كل شيء ورحمته وسعت كل شيء ووسعت نعمته إلى كل وسعت نعمته إلى كل حي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فريق فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقبض سماواته كلها بيده والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، أنا الذي أعيدها كما بدأتها. لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم، ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ولو أن الأشجار ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام، والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد، لفنيت الأقلام ونفد المداد، ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوق له بداية ونهاية، فهو أحق بالفناء والنفاد. وكيف يفني المخلوق غير المخلوق؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حكمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. هو الملك الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله. لن يطاع إلا بفضله ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر. كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي ونسخ الآثار، وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. عطاؤه كلام، وعذابه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفحات، اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا ممن عظم الله، فإن من عظم الله لم يقع إن شاء الله تعالى في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ سؤال خارج الدرس على شرطنا يكون مكتوب. إخواننا الأفاضل، يمكن يعني البعض قد يتصل بي خلال الأسبوع القادم، يكون عندي سفر إخواننا الأفاضل، لن أتمكن من الرد على أحد، لكن يوم الجمعة القادم درسنا على أصله، إلا إذا طارئ يبلغكم هذا، لكن الدرس على أصله إن شاء الله تعالى. أحد عنده شيء؟ تفضل نسأل عن درس، يعني الأسئلة المتعلقة بالدرس. تفضل، ما سمعت. يبلغ فيهم الخوف مبلغا عظيما. إذا نفذ السهم ما معنى اخترق؟ واضح هذا؟ تفضل. ما سمعت والله. أي الباب الثاني ولا الأول؟ الثاني، أن الذي له الأسماء الحسنى هو المستحق بالعبادة، الذي تخاف منه الملائكة ويبلغ خوفهم من الله عز وجل مبلغا عظيما، هو الذي يعبد وغيره لا يستحق العبادة. مرة واضح؟ شيء يتعلق بالدرس موجود؟ هل النواة هي البذرة؟ نعم، النواة أخوان الأفاضل هي البذرة، يعني أنها هي الحبة يعني. نعم. شيء ثاني؟ بالتوحيد، من يذكر رابط كلامنا القيم بكتاب التوحيد؟ المتصف بهذه الأمور المستحق العبادة. يعني الآن أخوان الأفاضل، الآن الأصنام والآلهة والمعبودات بعضها فيها من النقص ما لا يعلم به إلا الله. طيب يعني فيها عشر معشار هذا، كيف تعبد مثل هذه؟ صلى الله العفو والعافية. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في الركعة الثانية هل أقول دعاء الاستفتاح؟ لا، لا تقول دعاء الاستفتاح، أقرأ مباشرة سورة الفاتحة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.